الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا بد للأب المسلم أن يتعرف على مسؤولياته في مجالي التعليم والتثقيف، وكذلك في مجالي التأديب وإيقاع العقوبة، ليتعرف على المنهج الصحيح والأسلوب الأنجح في هذين المجالين الهامين في حياة الطفل. أولاً، التعليم. يتعلم الطفل في سنواته الأولى أكثر بكثير مما يتصوره الآباء. إن العادات يمكن أن يكتسبها الطفل بسهولة كلما كانت سنه أصغر، ف90% من العملية التربوية تتم في السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل، كما أن الطفل في هذه الفترة يميل إلى إرضاء والديه، ويحاول أن يخرج منهما عبارات الثناء والإعجاب. فمن البديهي أن يستغل الوالد هذه الفترة الهامة في حياة طفله في تعليمه وتوجيهه الوجهة الحسنة. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في هذا المجال: أقوم التقويم ما كان في الصغر، فأما إذا ترك الولد وطبعا فنشأ عليه ومر كان رده صعباً. قال الشاعر: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب. ويرى بعض أهل التربية أن توجيه الطفل يبدأ منذ نعومة أظفاره، منذ الفطام، فلا مجال للأب أن يسوف أو يؤخر مسألة التعليم إلى أن يكبر الولد. ومن هذا المنطلق الهام جاءت السنة المطهرة بالتوجيهات للآباء بأن يلتفتوا إلى أبنائهم وأن يحسنوا تعليمهم وتأديبهم. ولهذا كان واجباً على الأب أن يكون عالماً بأمور الدين، محيطاً بالحلال والحرام، وكذلك ملماً بأساليب التربية ومبادئ الأخلاق وقواعد الشريعة. فإن لم يكن عالماً بها، وجب عليه تعلم ما لا يعذر بجهله من أمور الدين، وذلك ليعبد ربه على علم ويقين وبصيرة، وليعلم أولاده أمور دينه وما أوجبه الله عليه من الأوامر والنواهي والحلال والحرام. فإن لم يفعل ذلك وأهمل، فإن تربيته لأبنائه سوف تكون منحرفة، وبالتالي ينحرف أطفاله ويكونون عبئا على المجتمع إذا كبروا. ومن المعروف أن التربية الخاطئة تعد أهم العوامل صلة بالجرائم، والطفل في صغره لا يعرف ولا يميز بين الصالح والطالح والخير والشر، وإنما لديه رغبة يحس بها في نفسه تدفعه إلى طاعة من يوجهه ويرشده، فيعيش تحت سلطته وإمارته. فإن لم يجد هذه السلطة الموجهة الضابطة لتصرفاته الموجهة لها، فإنه ينشأ قلقاً حائراً ضعيف الإرادة والشخصية. ولهذا فدور الأب هام جداً لاستقامة شخصية الطفل وتحقيق التوافق النفسي عنده. وفي مجال التعليم العملي للطفل، فللأب في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة في ذلك. فقد روى أبو داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى مرة غلاما لا يحسن سلخ الشاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تنحى حتى أريك. فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت يده إلى الإبط، ثم مضى. وهكذا لا يمنعه صلى الله عليه وسلم انشغاله بأمور المسلمين الكبرى من توجيه غلام إلى سلخ شاه، وأن يعلمه ذلك تعليما عمليا. وقد كان بالإمكان أن يقوم غيره من الصحابة بذلك، ولكن لتتم القدوة والأسوة به في هذا المجال قام صلى الله عليه وسلم بنفسه بتعليم الغلام. فما الذي يمنع الأب من الاجتماع بأولاده في أوقات متفرقة منتظمة يعلمهم أمور دينهم؟ فهي أهم من ذبح الشاة والغنم. فإن بعض علماء السلف كانوا يجمعون الصبيان الصغار فيحدثونهم ويعلمونهم أمور دينهم ولا يترفعون عن ذلك، والأب غير مطالب بأسلوب محدد ولا بمنهج معين في تعليم أولاده، وإنما المقصود هو تعليمهم وتثقيفهم وتربيتهم وتهذيبهم وتحصينهم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة والأخلاق والآداب الإسلامية القويمة، معتمدا على كتاب الله وسنة رسول الله والسير وغيرها من المصادر. فإن صعب عليه أسلوب الإلقاء والمحاضرة انتهج أسلوب القراءة، فيحضر لأبنائه فقرة من باب معين من أبواب الفقه أو السيرة أو غيرهما، مراعيا الإيجاز وسلاسة الأسلوب وقدرات الأولاد العقلية، فيقرأ ذلك عليهم ويجيب عن أسئلتهم، كما يمكنه أن ينتهج نهجا آخر وهو أسلوب الأسئلة، فيكتب بعض الأسئلة في بطاقات صغيرة، ثم يأمر الأولاد بأن يأخذ كل واحد منهم سؤالا ليجيب عنه. المجال في هذا متسع، والأب ليس مطالبا بأسلوب معين ولا بمنهج محدد في تعليم أولاده، المجال متسع. فيمكن للأب أن ينتهج ويبتكر أساليب أخرى في هذا المجال، وتعليم الأطفال وتربيتهم ليس وقفا على حلقات الدروس وحدها، بل يستغل الوالد كل وقت يراه مناسبا فيوجه فيه ولده إلى حفظ سورة من كتاب الله تعالى أو آيات منه، أو لحفظ حديث أو ذكر معين من الأذكار الواردة. فبإمكانه استغلال الوقت الذي يقضيه مع الولد حين يأخذه مثلا إلى المدرسة ذهابا وإيابا، وهي فترة لا بأس بها يمكن أن يستفاد منها. المقصود استغلال جميع الأوقات المناسبة في توجيه الولد وتعليمه وتثقيفه وتهذيبه، خاصة إذا كان الأب كثير المشاغل قليل الوقت. ثانيا التأديب، هذا ما يتعلق بالتعليم إجمالا. أما التأديب فاعترف المربون المسلمون بأهمية العقاب ويقرون، وذلك لما له من دور في تعديل السلوك وتوجيهه وتقويمه، على أن يستخدم العقاب عند الحاجة مع مراعاة نوع العقوبة ومقدارها والسبب الباعث عليها. وقد ثبت فيما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه رأى أبا بكر رضي الله عنه وهو يضرب غلاما له، كان قصر في شيء، فقام أبو بكر رضي الله عنه في محضر النبي صلى الله عليه وسلم فضرب الغلام، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على أبي بكر، فضرب الولد عند الحاجة لتأديبه وتربيته جائز، ولكن يجب أن يعي الأب المسلم أن آخر العلاج الكي، فاستخدام أسلوب العقاب البدني يجب أن يكون الوسيلة الأخيرة في العقاب. فإن تعود الطفل على هذا العقاب البدني وألفه عند كل خطأ يقع فيه، فإنه لن يصبح ولن يصير لهذا العقاب تأثير فيه بعد ذلك، إلى جانب أن وسائل العقاب الأخرى كالهجر والحرمان من المصروف مثلا وغير ذلك من العقوبات النفسية لن تفلح معه بعد فشل العقاب البدني. لهذا كان لزاما على الأب الواعي أن يتدرج في إيقاع العقوبة على الطفل، فيبدأ بعدم التشجيع مثلا، ثم بالإعراض عن الطفل وإعلامه بعدم الرضا عنه، ثم بالزجر والعبوس في وجهه، ثم بالهجر والمقاطعة، ثم بحرمانه من محبوباته، وهكذا حتى يصل إلى العقوبة البدنية مع التدرج فيها أيضا من الضرب الخفيف إلى الأشد. وتعد هذه الأخيرة أشد أنواع العقوبات، ولا ينبغي أن يلتفت إلى ما يقال من أن العقوبة تعقد الطفل أو تضره، فإن هذا غير صحيح، بل إن العقوبة المناسبة إذا جاءت في الوقت المناسب، أي بعد اقتراف الذنب مباشرة دون أن تتضمن جرحا للكرامة، فإنها تكون مجدية نافعة للطفل غير ضارة به، مع مراعاة عدم لطم الوجه، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم ضرب أحدا. فلو أن الأب انتهج أسلوب التهديد دون إيقاع العقاب، وكان التهديد مفيدا مع الولد، فإنه لا ينبغي له أن ينتقل منه إلى غيره من أنواع العقوبات الأشد، إلا إذا تمادى الطفل ولم يعد يخاف التهديد، فإن السنة المطهرة جاءت بمثل هذا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعليق الصوت في البيت، علق صوتك بحيث يراه أهلك، كما في صحيح الأدب المفرد للبخاري رحمه الله. وتعليق الصوت في البيت يوحي بإمكانية إيقاع العقوبة، وبناء على ذلك ينزجر الولد ويرتدع. وقد اختلف التربويون في السن الذي يستعمل فيه العقاب البدني مع الطفل، ذهب بعضهم إلى أنه لا يقع إلا بعد العاشرة، استنادا إلى أن ضرب الطفل على الصلاة التي هي أهم من غيرها لا يكون إلا بعد العاشرة، فغيرها من الأمور لا ينبغي الضرب عليه من باب أولى إلا بعد هذا السن، أي بعد العاشرة. وبعضهم يرى أن الطفل لا يدرك مسألة الصواب والخطأ إلا في 8 من عمره، وآخرون من التربويين يرون أن الطفل يدرك قضية الثواب والعقاب والقيم الخلقية والشعور بها، ويدرك تقبل معاييرها من سن 3 إلى 7. والعقاب عادة لا يكون إلا بعد أن يدرك الطفل ويفهم سبب العقاب ليحصل المقصود من إيقاع العقاب. فالتحقيق في هذه القضية هو محاولة تجنب ضرب الطفل عموما قدر الإمكان في جميع سنين عمره، فإن كان ولا بد منه فيكون في الوقت الذي يدرك فيه الطفل معنى العقوبة وسببها وأنه مستحق له، وبعد أن يكون قد هدد بها، مراعيا الأب في هذا التدرج التوسط في إيقاعها، بألا يحس الطفل أن هذه العقوبة للتشفي أو للانتقام، بل يربط الذنب بالعقاب ليفهم الطفل ويعي سبب عقابه. فإن أوقع الوالد العقوبة بالولد فاستنجد الولد بالله وذكر الله، فلا ينبغي للوالد أن يسترسل في العقوبة، بل يكف عنها تعظيما لله في نفس الطفل. فقد ورد النهي عن ضرب القادم إذا ذكر الله والولد أولى. وقد ذكر بعض المتصلين بالتربية أهمية العقاب بالهجر وبالتوبيخ وغيرهما من العقوبات النفسية، مرجحينها على العقوبات البدنية، ذلك لأن الأطفال يكرهون الضرب ويبغضونه، ولأن العقوبات النفسية أكثر جدوى. وكيفما كانت آراء التربويين، فإن الأب الفطن الواعي يدرك من ولده ما لا يدركه غيره، فيستعمل كل عقاب في حينه، إن بدنياً فبدني وإن نفسياً فنفسي، على حسب خبرته وتوقعاته للفوائد. وعلى الوالد أن يلاحظ حين قيامه بأمر الطفل أو بنهيه أن يجذب انتباهه أولاً، ثم يحاول أن يفهمه الأمر الذي يأمره به بلغة سهلة يدركها الطفل، مع مراعاة الوضوح والبطء وعدم الإكثار من الأوامر، مبيناً لطفله أن هذا الأمر يؤذيه إن كان الأمر يؤذيه فعلاً أو يؤذي الآخرين. فالطفل إن عومل بهذه الطريقة فإنه في العادة يستجيب. وأمر آخر يجب الاهتمام به، وهو مراقبة الطفل والتجسس عليه وفضحه إذا أخطأ وهتك ستره. في هذا يقول العلماء بعد أن ذكروا أهمية تشجيع الطفل على قيامه بالأعمال المحمودة وذكروا مكافأته على ذلك، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره، لا سيما إذا ستر الصبي ذلك واجتهد في إخفائه، فإن إظهار ذلك عليه ربما يفيده جسارة حتى لا يبالي بعد ذلك بالمكاشفة. فعند ذلك إن عاد ثانيا فينبغي أن يعاقب سرا وأن تعظم الأوامر فيه، وهذا من الرفق والرحمة بالولد. ليس كل خطأ أو زلة توجب العقاب والزجر، وهذا مشروع مع الحيوان البهيم فضلاً عن الإنسان المكرم، فقد ذكر وذلك في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها ركبت بعيراً فاستعصى عليها فجعلت تردده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. فإذا كان المسلم مأموراً بالرفق عند قيادة البعير فكيف بولده وفي لذة كبده؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.